بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحرم إذا جامع أهله في الحج، وكان ذلك قبل الوقوف في المزدلفة. تترتب عليه كما ذكرنا أحكام أربعة، إذا أضفنا الفساد بناء على الفساد تصير الأحكام خمسة. اتكلمنا أولا في الفساد، هل يفسد حجه أو لا يفسد؟ قلنا إن في المسألة قولين، ثم ذكرنا المناسب عدم الفساد تمسكا بصحيحة زرارة، حيث قال أي الحجتين هي حجة الإسلام؟ قال الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة. فإذا كانت الأولى حجة الإسلام فهذا يعني أنها ليست فاسدة بل صحيحة، وإلا كيف؟ إلى آخره. وقلنا صاحب الجواهر تمسك باستصحاب الصحة بنحو المؤيد، وتكلمنا في ذلك بما تقدم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحكم الثاني، وهو إتمام الحج. هل يلزم بعد أن وقع الجماع هل يلزم إتمام الحج؟ طبيعي بناء على صحته خواضش، لا بناء على من؟ على فساده. قلنا المسألة متفق عليها أنه يلزم الإتمام، هذا ما في كلام، حتى بناء على الفساد. لكن الكلام هنا وقع، هل يوجد مدرك لهذا الحكم غير الإجماع؟ يعني يستفاد من النصوص أو لا؟ هنا كلامنا كان. الشيخ النراقي قلنا قال لا يستفاد ذلك من النصوص، وإنما المدرك وحده هو الإجماع وتسالم. صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال لا، النصوص تدل على. انتهينا إلى هذه النقطة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والمناسب أن يقال إنه يمكن أن نستفيد من النصوص وجوب الإتمام، حيث توجد فقرات ثلاث إن أمكن مناقشة الأوليين منها فالثالثة يصعب مناقشتها كما سوف نرى. الفقرة الأولى ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار بين شريطين، ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك. انتهى. فإن قوله عليه السلام حتى يقضي المناسك قد يستفاد منه وجوب الإتمام، باعتبار أنه جملة فعلية في مقام الإنشاء، وهي تدل على الوجوب. هكذا قد يقال. بيد أن الشيخ النراقي قد يناقش بمناقشتين، الأولى مبنائية والثانية بنائية. أما المناقشة الأولى المبنائية فهي أن الشيخ النراقي لا يبني على دلالة الجملة الفعلية على اللزوم، وقد تكرر منه ذلك في كتابه مستند الشيعة. إذن انطلاقا من مبنى هذا يكون من حقه رفض دلالة هذه الفقرة على اللزوم، ولكن كما قلنا هذه المناقشة مبنائية، يعني مناقشة بملاحظة المبنى. وأما المناقشة الثانية البنائية فحاصلها أن يقال لو سلمنا أن الجملة الفعلية تدل على اللزوم ولكن نقول إنها تدل على اللزوم لو كانت قد قصد بها الإنشاء، أما إذا لم يقصد بها ذلك فلا تدل على اللزوم. والفقرة المذكورة تشتمل على فعلين، أحدهما يفرق بينهما، وهذا فعل وقد قصد به الإنشاء، فيمكن أن يدعى أنه يدل على اللزوم، ولكنه ليس هو موضعه. شنو إيش الشاهد؟ فإن الكلام ليس في التفريق، وإنما الكلام في الفعل الثاني، أعني حتى يمضيا. إذ الكلام في لزوم المضي والإتمام، وهذا الفعل أعني حتى يمضي لم يقصد به الإنشاء. وإنما يقصد به الإنشاء لو كان التعبير يمضي أو عليهما أن يمضي يقضي أي يقضي أو يمضي أي يقضي صحفوها العبارة يقضي مو يمضي ولكن التعبير ليس كذلك وإنما الوارد يفرق بينهما حتى يقضي المناسك وهذا الفعل لا يقصد به الإنشاء حتى يدل على اللزوم إذن من حق الشيخ النراقي مناقشة هذه الفقرة وأما الفقرة الثانية قلنا الفقرة في الروايات وأما الفقرة الثانية ها على الثانية ثانية لا لا واقعا هو ما ذكر هو بس مبنى على هو ما بين وشن المناقشات هو فبس مبنى على أن الجملة الفعلية مدلول بس هذا تبرع بعد من عندي أنا يعني شخصيا أبنى على أن الجملة الفعلية تدل على الإلزام لكن إذا كانت بقصد الإنشاء يفرق بقصد الإنشاء أما يقضي ليس بقصد أقول مو بقصد الإنشاء ما بها قصد الإنشاء يقضي يقضي الذي يدل على اللزوم يفرق ليس ماذا يفرق صحيح وياك اما يقضي لا هي معناه يفرق بينهما الى قضاء إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء بتقريب أن قوله ومضيا على حجهما يدل على اللزوم ولكن من حق الشيخ النراقي أن يناقش بمناقشته المبنائية حيث ان مضيا فعل والجملة الفعلية بنظره لا تدل على اللزوم كما ان بامكانه ان يناقش بمناقشة اخرى وذلك بان يقول من الوجيه ان تكون هذه الجملة ايوة مضيا واردة في مورد توهم الحظر فكأن هناك توهما وهو أن الحج يفسد ولا يصح الإتمام باعتبار الفساد إنه في مورد هذا التوهم وردت هذه الجملة وعانذاك لا يستفاد منها إلا الجواز، أي جواز المضي إلى تمام الحج، غايته يفرق بينهما. ومعه فلا يستفاد منها اللزوم حتى بناء على دلالة الجملة الفعلية على اللزوم، هكذا يمكن لصاحب للشيخ النراقي أن يناقش، ولكن تبقى الفقرة الثالثة التي قلنا يصعب مناقشتها، وهي ما ورد في صحيحة زرارة أيضا، حيث سأل عن أن أي الحجين هو حجة الإسلام، هو حج الإسلام، فأجاب عليه السلام بأن الأولى هي حج الإسلام، وإذا كانت الأولى كذلك يعني هي حج الإسلام، فإتمامها يكون إيش؟ يكون لازما باعتبار أنها حج الإسلام. والخلاصة إن إتمام الحج الأول لازم للفقرة الثالثة التي أشرنا إليها، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الثاني، عنوان جانبي للحكم الثالث الكفارة. وأما بالنسبة إلى يعني يقول الأولى حج الإسلام الثانية حقوقة، يعني هسه ما يخالف الأولى حج الإسلام سولو بضمير الثانية قبل، بس هو يكفي هذا علما بعد. جيد، الحكم الثالث عنوان جانبي الكفارة، وأما الحكم الثالث المترتب على من جامع في الحج قبل المشعر الحرام فهو الكفارة، وقد اتفقت الكلمة على أنها بدنة لتصريح الروايات بذلك، وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام لو كان الشخص عاجزا عن البدنة فما هي وظيفته؟ ذكر في الشرائع أن وظيفته هي بقرة أو شاة، إذن في المرتبة الأولى بدنا، فإن عجز فبقرة أو شاة، هكذا ذكر المحقق الحلمي. ونقل صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 372 عن بعض أن عليه في المرتبة الأولى جزورا. انت بالهامش والجزور والبدن واحد. زين، أن عليه جزورا في المرتبة الأولى، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة. هكذا قيل. وإذا رجعنا إلى الروايات فيصعب تحصيل رواية تام سندا ومتنا تدل على ذلك. والأفضل أن يقال إن عجز عن البدن فينتقل إلى الشاة، من دون توصيف البقرة في البين، ومدركنا في ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. احنا ذكرنا الروايات قبلا عن أخيه عليه السلام في حديث فمن رفته فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة. وهذه انتهى. وهذه إن لم تكن واردة في خصوص المقام فبإطلاقها تشمله. ونلفت النظر إلى أن السيد الماتن قد ذكر في الطبعات الأولى، في الطبعات الأولى من مناسكه، أن اللازم أولا هو بدنه، مع اليسر ومع العجز فبقر، ومع العجز فشاة. ولكنه في الطبعات البعدية صحح ذلك وقال إن الواجب هو البدن ومع العجز فشاة، وهذا هو المناسب كما أوضحنا. عنوان جانبي صغير: لزوم الحج الثاني والتفريق. بقي من الأحكام الخمسة حكمان، أحدهما لزوم الحج في العام القابل، وثانيهما التفريق بينهما، أي بين الرجل والمرأة. أما بالنسبة إلى لزوم الحج الثاني فقد دلت عليه الروايات السابقة ولم يقع في ذلك خلاف، وإنما الكلام هو بلحاظ التفريق بين الزوج والزوجة، فهل هو شيء لازم أو راجح من دون لزوم؟ بقطع النظر عن كونه في الحج الأول أو في الحج الثاني أو في كليهما، إنه على جميع التقادير يقع الكلام، هل هو شيء لازم أو راجح من دون لزوم؟ ذكر في الجواهر في الجزء 20 صفحة 357 أن الصدوقين والفاضل، الفاضل منه علامة موهجي ولا، والأمر سهل، والشهيد وغيرهم ذهبوا إلى لزومه، بينما عبر بعض آخر بكلمة ينبغي المشعرة، المشعرة ديما بالاستحباب. ثم قال صاحب الجواهر إذا كان يقصد من هذا التعبير يعني بكلمة ينبغي الاستحباب فهو ضعيف لما سمعته من الأمر به في الرواية المستفيضة، ويقصد بذلك الروايات الدالة على أنه يفرق بينهما أو فرق بينهما، فإنه ظاهر في الوجوب. ثم قال ويؤيده أن ذلك محل غلبة الشيطان لهما، فينبغي التفريق فيه حذرا منه أو رغما لأنته، هكذا ذكر. وأرى أن من المناسب عدم ذكر حدث هذا المؤيد، فإنه أنسب بكلمات غيرنا منا، يعني أشبه بالاستحسان ولا يناسب هذا صاحب الجوار، هذا ما يناسب هذا على أي حال. وممن اختار الرجحان من دون لزوم الشيخ النراقي. في الجزء 13 صفحة 233 حيث قال: لا يخفى أنه لا دلالته في شيء من النصوص بكثرتها على الوجوب، بل غايتها الرجحان الموجب للاستحباب بضنيمة الأصل، فهو الأقوى. انتهى. ويقصد من الأصل، يا أصل يعني أصل البراءة من لزوم التفريق. وما أفاده قدس سره مبني على مختاره، يعني أن الجملة الفعلية لا تدل على اللزوم، ولكن قرأنا في كفاية الأصول خلاف ذلك، يعني أنها ظاهرة في الوجوب عرفا، بل ذكر الشيخ الخراساني أن دلالتها على اللزوم آكد منين؟ من الجملة، من الأمر، من صيغة الأمر. يعني إذا كان الفعل ماضيا فدلالته أقوى، حيث أبرز المتكلم مقصوده ومطلوبه بلسان أنه واقع وشيء مفروغ عن تحققه، فحينما قال عليه السلام فرق بينهما، فكأنه يريد أن يقول إن التفرقة شيء مفروغ عنه وحاصل. وبالجملة بناء على ما هو المشهور من دلالة الجملة الفعلية على اللزوم، لا ينبغي التوقف من هذه الناحية. بناء على لزوم دلالة الجملة الفعلية، هي الخبرية، هي طبيعية، هي بلي هذا المقصود، مو أنه فعل أمر، وهذا واضح. وبهذا نكون قد أنهينا كلامنا عن الأحكام الخمسة المترتبة على من جامع في الحج قبل المشعر الحرام، وبقي علينا أن نتحدث عن بعض الأمور الجانبية من قبيل هذا، أعطي عنوانه إلى غد إن شاء الله تعالى. من قبيل فرد عنوان جانبي خلي التفريق متى وإلى متى؟ هناك تساؤلان. بعد البناء على لزوم التفريق أو رجحانه؟ الأول التساؤل الأول، هل التفريق لازم في كلا الحجين أو في خصوصي أو في خصوص الثاني منهما أو الأول منهما؟ ثلاثة احتمالات في البيت، هذا سؤال. والتساؤل الثاني، إلى متى يلزم التفرقة بينهما؟ هل إلى تمام أفعال الحج أو يكفي إلى تحقق النحر أو إلى أن يصل إلى مكان الحادثة؟ إن شاء الله غدا نتكلم عن ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.